السلام عليكم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فأسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لخيري الدنيا والآخرة. وبعد، سبق أن ذكرنا أن القياس يتكون من أربعة أركان، أولها الأصل وهو المحل الذي ورد فيه النص أو النص الذي ورد بحكم في محل من المحال، والثاني الفرع وهو المحل الذي لم يرد فيه دليل من الشرع نريد أن نلحقه بالأصل، وأما الثالث فالحكم وهو المجال الذي يتم فيه الإلحاق، وأما الرابع فالجامع أو العلة وهو الوصف المشترك بين الأصل والفرع والذي بمقتضاه ألحقنا الفرع بالأصل لأننا نظن أن الحكم إنما أثبته الشرع لوجود ذلك الوصف. ولذلك فإن مبحث العلة مبحث مهم، وهو الذي يدور عليه باب القياس، والذي تعرف به علل الشارع وحكمه، ومن خلال ذلك تعرف مقاصده. والعلة لها طرائق لمعرفتها، فهناك الطريق النصي سواء كان صريحاً أو بالإيمان، وهناك طريق الإجماع، وهناك طريق الاستنباط، ولعلنا إن شاء الله نتحدث عن ذلك في يومنا هذا. فضل الشيخ عبد الله.
الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله وإياه وشيخنا وجميع المسلمين: القسم الثالث ثبوت العلة بالاستنباط، وهو ثلاثة أنواع. أحدها إثبات العلة بالمناسبة، وهو أن يكون الوصف المقرون بالحكم مناسبا، بأن يكون في إثبات الحكم عقيبه مصلحة، ولا يعتبر أن يكون منشأ للحكم كالسفر مع المشقة، بل متى كان في إثبات الحكم عقيبه مصلحة كان مناسبا. في علمنا أن الشارع لا يثبت حكما إلا لمصلحة، والمناسب ثلاثة أنواع: مؤثر وملائم وقريب. فأما المؤثر فما ظهر تأثيره في الحكم بنص أو إجماع، وهو شيئان: أحدهما ما ظهر تأثير عينه في عين الحكم كقياس الأمة على الحفظ في سقوط الصلاة للحيض لما فيه من مشقة التكرار، إذ قد ظهر تأثير عينه في عين الحكم بالإجماع، لكن في محل مخصوص فعديناه إلى محل آخر، فلا خلاف باعتباره عند القائلين بالقياس، ولا يحتاج إلى الذي معناه في الأصل. ولو ظهر في الأصل مؤثر آخر لم يضر بل يعلل بهما. الثاني ما ظهر أثر عينه في جنس ذلك الحكم كوضوء مثل أخوة الأبوين في التقديم بالإذن، كظهور أثر أخوة الأبوين في التقديم بالإذن فيقاس عليه ولا يعلم النكاح. وأما الملائم فما ظهر تأثير جنسه في عين الحكم كظهور أثر المشقة في إسقاط الصلاة عن الحائض، ومشقة السفر في إسقاط ركعتين من الصلاة عن المسافر. وأما القريب فهو ما ظهر تأثير جنسه في جنس ذلك الحكم كتأثير جنس المصائب في جنس الأحكام. ثم للجنسية مراتب، بعضها أعم من بعض، فأعم الأوصاف كونه حكما، ثم تنقسم إلى الأحكام الخمسة، والواجب ينقسم إلى عبادة وغيرها، والعبادة إلى صلاة وغيرها. فما ظهر تأثيره في الصلاة أخص مما ظهر تأثيره في العبادة، وما ظهر تأثيره في العبادة أخص مما ظهر تأثيره في الواجب. وفي المعاني أعم أوصافه أنه وصف منه كونه مصلحة خاصة، فلأجل تفاوت درجات الجنسية بالقرب والبعد تتفاوت درجات الرد، والأعلى مرد على ما دونه. وقيل الملائم نظر تأثير جنسه في جنس الحكم كتأثير المشقة بالتخفيف، والغريب الذي لم يقر تأثيره ولا ملائمته لجنس تصرفات الشر كتعليل الخمر بالإسكان. وفي معناه كل مسكر ولم يظهر أثر السكر في موضع آخر لكنه ناسب اكتمل الحكم به، وقد قصر الأمر القياس على المؤثر لأن الجزم بإثبات الشارع الحكم لهذا المناسب تحكم، وهو باطل بعلمنا أن الصحابة لم يشتركوا في أقيستهم كون العلة معلومة، ولأن المطلوب غلبة الظن وقد حصل. النوع الثاني في إثبات العلة السبب، قال أبو الخطاب: لا يصح إلا أن تجمع الأمة على تعليل أصل ثم يختلفون بعلته فيعلم صحتها كي لا يخرج الحق على قول الأمة. ويحتاج إلى ثلاثة أمور: أحدها أنه لا بد من علة لأنهم مجمعوا على أنه معلل. الثاني أن يكون سببه حاصرا لجميع ما يعلل به، إما بموافقة خصمه وإما بأن يسبو حتى يعتز. الثالث إبطال أحد القسمين، إما ببيان بقاء الحكم بدون ما يحدثه، وإما ببيان أن ما يحدثه من جنس ما عرج من الشارع عدم الالتفات إليه كالطول والقصر والسواد والبياض، أو عهد منع الإعراب منه
يعني من الشارع،
أو عهد منه الإعراب عنه في جنس الأحكام كالذكورية والأنوثية في سراية العتق، ولا يكفي في إفساد علة خصمه المرء لاحتمال كونه جزءا من العلة أو شرطا فيها، فلا يستقل بالحكم ولا يلزم من عدم استقلاله صحة علة المستدل بدونه، ولا يكفي أن يقول أحد في الوصف الفلاني فما عرفت به على مناسبة فيجب إظهاره، فإن بين صلاحية ما يدعيه علة أو سلم له ذلك خصمه كفاه ذلك بدون السلم. وقال بعض المتكلمين: إذا اتفق خصمان على مسائل تعليل من سواهما ثم أفسد أحدهما علة صاحبه إذا كان ذلك دليلا على صحة علته وليس بصحيح، فإن اتفاقهما ليس بدليل على فساد قول من خالفهما. الثالث في إثبات العلة أن يوجد الحكم بوجودها ويعلم بعدمها كوجود التحريم بوجود الشدة بالخمر وعدمه بعدمها، فإنه دليل على صحة العلة العقلية فالشرعية أولى لأنها أمارة، ولأنه يغلب على الظن ثبوت الحكم مستندا إلى ذلك الوصف. ومما يشبه هذا شهادة الوصول كقولهم في الخير: ما لا يجب الزكاة في دخوله منفردة لم تجب في الدخول والغياب، يستدل على صحتها بالقران والانعكاس في سائر ما يجب فيه الزكاة. وقولهم: من صح ظهره صح طلاقه كالمسلم، ذهب القاضي وبعض الشافعية إلى صحته بشبهه بما ذكرنا وتقريبه على الظن ومنع منه معهوم. فصل: فأما الدلالة على صحة العلة من قرائنها فاسد، إذ لا معنى له إلا سلامتها عن مفسد واحد وهو النقد، وليس بدليل على الصحة لجواز وجود غيره، ولو سلمت من كل مفسد لم يكن دليلا على الصحة كسلامة المجهول من كل جارح غير الجهالة ليس بدليل على أنها تلازم الخمر لون وطعم ورائحة يقترن به التحريم ويضطرب وينعكس، وليس بعلة، وللمعترض في إفساده المعارضة بوصف مضطرد يختص بالأصل فيفيك دليل صحتها انتفاء المفسد. قلنا أن دليل الفساد انتفاء مصحح ولا فرق بين الكلامين. فصل: متى لزم من الوصف المتضمن للمصلحة مفسدة مساوية للمصلحة أو واجبة عليها، فقيل تنتفي المناسبة لعدم الفائدة مع التساوي وكثرة الضرر مع الرجحان فلا يكون مناسبا، لأنه لو عرض على العقول السليمة تلقته بالقبول وليس بصحيح. فإن المناسبة المتضمن للمصلحة وهي أمر حقيقي لا تنعلم بمعارض، كقول القائل: لي مصلحة في كذا تصدني عنه ما فيه من الضرر، قال الله: قل فيه ما إثم كبيره ومنافع. ثم لو قدرنا توقف المناسبة على رجحان المصلحة فبتقدير رجحانها يكون الحكم معقولا، بتقدير عدمه يكون تعبدا وهو أبعد وأنذر فيكون احتمال الرجحان أظهر. فصل في قياس الشبه: واختلف في تفسيره وفي كونه حجة. قال القاضي يعقوب: هو أن يتردد الفرق بين أصلين حاضر ومبيح ويكون شبهه بأحدهما أكثر، نحو أن يشبه المبيح في ثلاثة أوصاف والحاضر في أربعة، فيلحقه بأشباهها به كقول من لم يملك العبد
يملك
كقول من لم يملك العبد حيوان يجوز بيعه ورهنه وهبته وإجارته وإذقه أشبه الدابة، ومن ملكه قال يثاب ويعاقب وينكح ويطلق ويكلف أشبه الدعوة فيلحق بما هو أكثر شبها.
ينكح، نعم. وقيل
الشبه الجمع بين النصب والفرع بوصف يوهم اشتماله على فكرة الحكم من جلب المصلحة ودفع المفسدة. والأوصاف ثلاثة أقسام: اسم يعلم اشتماله على المناسبة كالشدة بالخمر، وقسم لا يتوهم فيه مناسبة أصلا كالطول والقصر، وقسم بين القسمين يتوهم اشتماله على المصلحة ويظن أنه مظنتها بغير اطلاع على عين المصلحة مع عهد اعتبار الشرع له في بعض الأحكام كالجمع بين مسح الرأس ومسح الخف في نفي التكرار بوصف كونه منسوحا، والجمع بينه وبين الأعضاء المنسوبة للتكرار بوصف كونه أصلا في الطهارة، فهذا قياس الشبه. واختلفت الرواية في قياس الشبه، فروي أنه صحيح وروي أنه غير صحيح، اختارها القاضي وللشافعي قولان كروايتين، وجه كونه حجة أنه يثير ظنا غالبا فيجب أن يكون متبعا كالمناسب. فصل في قياس الدلالة: وهو أن يجمع بين الفرع والأصل بدليل العلة ليدل اشتراكهما فيه على اشتراكهما في العلة، فيلزم اشتراكهما في الحكم ظاهرا كقولنا: جاز تزويج البنت ساخرة فجاز ساخرة كالصغيرة، فإباحة تزويجها مع السكوت دليل على الاعتبار الظاهر، إذ لو اعتبر لاعتبر ودليله وهو النطق، وإذا لم يعتبر رضاها أبيح مع السلط، وكذا لا يجبر عنه على إلقاء النكاح فلا يجبر على ابتدائه كالكل.
أظن واضح. نمشي ولا نعيد نشرحها؟ سكوت علامة الرضا. واصل ايش تقولون؟ نشرح؟ تقدم معنا ذكر مسالك التعليل، وقلنا بأنها ثلاثة أنواع. النوع الأول الدليل النصي، سواء كان صريحا أو بالتنبيه والإيماء، والثاني دليل الإجماع، والثالث بطريق الاستنباط. وطريق الاستنباط يعني الاستخراج، بحيث يكون هناك اجتهاد من المكلف يعرف به علة الحكم، فيردنا حكم من الشارع ولا يكون معه علة، فنجتهد من أجل أن نتوصل إلى الوصف الذي يعلق الشارع الحكم عليه. مثال ذلك في قول النبي صلى الله عليه وسلم: البر بالبر لبني اللهان وها، الشعير بالشعير لبني اللهان وها، والتمر بالتمر لبني اللهان وها، والملح بالملح لبني اللهان وها، والذهب بالذهب لبني اللهان وها، والفضة بالفضة لبني اللهان وها. هذا الحديث فيه ذكر محل الحكم وهو الأصناف الستة، وفيه ذكر الحكم وهو تحريم الربا، ولم يشر فيه إلى المعنى أو الوصف الذي يعلق الحكم به، فبالتالي يأتي المجتهد فيستخرج هذا الوصف الذي يعلل به، وهذا سبق أن سميناه تخريج المناط، لأن الاجتهاد في العلة على ثلاثة أنواع: تحقيق المناط، وتنقيح المناط، وتخريج المناط. تخريج المناط بأن لا يكون مع الحكم أوصاف يعلل بها، فحينئذ يجتهد المجتهد لمعرفة الوصف الذي علق الحكم به. والاستنباط لاستخراج العلة ثلاثة أنواع، قوله وهو ثلاثة أنواع أي الصحيح منها، وإلا فإن هناك طريقين لا يصح الاستدلال بهما في إثبات كون الوصف علة. أما الطرق الثلاثة الصحيحة فهي المناسبة والسبر والتقسيم والدوران. كم نوع؟ ثلاثة أنواع: المناسبة والسبر والتقسيم والدوران. والمناسبة عرفها المؤلف بأن يكون الحكم ثابتا في محل، ويكون ذلك المحل متصفا بوصف مناسب لتشريع الحكم، بحيث إذا ربط الحكم بذلك الوصف تحققت به مصلحة وانتفت به مفسدة. فقال وهو أن يكون الوصف المقرون بالحكم ليس مقرونا به في اللفظ، وإنما يقترن به في الواقع، مناسبا بأن يكون في إثبات الحكم عقيب ذلك الوصف مصلحة، وهذا يغلب على أذهاننا أن ذلك الوصف هو علة الحكم. لماذا؟ لأن الشرع من عادته ربط الأحكام بمصالح العباد، ومن عادة أحكام الشرع أن تكون مراعية لمصالح الخلق. قال ولا يعتبر، أي لا يشترط أن يكون ذلك الوصف منشأ للحكم أي للحكمة، فالسفر علق الشارع به عددا من الأحكام مثل الفطر في رمضان وقصر الصلاة والجمع بين الصلاتين ومسح الخف ثلاثة أيام بلياليهن. ما هو الوصف الذي هو علة لهذا الحكم؟ نقول هو وصف السفر، فمن كان مسافرا تعلق به هذه الأحكام، ولا يعتبر أن يكون ذلك الوصف منشأ للحكمة، فإن بعض الأسفار لا مشقة فيها ومع ذلك يترخص برخص السفر فيها، لأن الوصف الذي يعلل به هو وصف السفر. ومن ثم من كان مسافرا جاز له أن يترخص بتلك الرخص. قال: بل متى كان في إثبات الحكم عقيب المصلحة عقيب الوصف مصلحة كان ذلك الوصف مناسبا لتشريع الحكم، ومن ثم صح لنا أن نقول بأن علة الحكم هي ذلك الوصف، وذلك لأننا نعلم أن العادة في أحكام الشرع أنه يراعي مصالح الخلق، ومرة نعلم بوجه مراعاته للمصلحة ومرة لا نعلم، لكننا نعلم أن الشارع قد جاء لجلب مصالح الخلق. ويدل على هذا قوله تعالى: ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث، وقول سبحانه: يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات، وقوله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي، يعني بهذه الشريعة. ومن إتمام النعمة كونها تجلب المصالح وتدرى المفاسد. وقال تعالى: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وبهذا نعلم أن الأصل في أحكام الشريعة أن تكون مربوطة بأوصاف مناسبة لتشريع الحكم. قسم المؤلف الأوصاف المناسبة إلى ثلاثة أنواع: مؤثر وملائم وغريب، وهناك من يضيف المرسل. قال في تعريف المؤثر: هو ما ظهر تأثيره في الحكم بنص أو إجماع، يعني أن المؤثر يأتي الشرع وقد ربط الحكم بمحل، فيكون ذلك المحل عين ذلك المحل مرتبطا بالحكم، وبالتالي نقول وصف ذلك المحل هذا وصف مؤثر. ومن أمثلته ما ذكره المؤلف هنا: إذن تفرقون بين العين والجنس، فالجنس وصف يشتمل على أجزاء كثيرة مختلفة، بخلاف العين الوصف فإنه وصف واحد ليس له أجزاء مختلفة. ومثل المؤلف للمؤثر بقياس الأمة على الحرة في سقوط الصلاة بالحيض، فقد جاءنا في الأحاديث أن الحرة لا تطالب بالصلاة وقت حيضها، وحينئذ نعلم أن هذا الوصف وهو الحيض علة مؤثرة في إسقاط الصلاة، فما كما أسقطته في الصلاة في بالنسبة للحرة تسقطه بالنسبة للأمة، إذ لا فرق بينهما إلا محل الحكم. طيب، لماذا لم نقل في الأمة بأنها تقضي الصلاة كما قلناه في الصوم؟ قلنا: لأن الشارع أسقط الصلاة عن الحائض لأن الصلوات تتكرر، وبالتالي فإن قضاءها وإعادتها فيها مشقة، وهذه المشقة كما توجد في قضاء الصلاة للحائض الحرة توجد كذلك مشقة مماثلة في قضاء الصلاة للأمة الحائض، فحينئذ نقول ظهر تأثير عين الوصف وهو الحيض أو مشقة التكرار في عين الحكم وهو عدم المطالبة بقضاء الصلاة بالإجماع، ولكنه ورد في محل مخصوص وهو الحرة فعديناه إلى المحل الآخر وهو الأمة. هذا النوع اعتبار الأوصاف المؤثرة قال المؤلف لا خلاف في اعتباره والاعتداد به وبناء الأحكام عليه عند القائلين بالقياس. وإذا ثبت أن الوصف مؤثر فحينئذ لا نحتاج إلى نفي بقية الأوصاف التي يمكن أن يعلل بها الحكم في الأصل. لكن لو ظهر في الأصل مؤثران، وصفان مؤثران، فحينئذ نقول كل واحد من الوصفين المؤثرين مؤثر، وبالتالي ننظر إلى الأدلة، فقد يكون مجموع الوصفين هو المؤثر، وقد يكون كل واحد من الوصفين مؤثر على حدة. ومن أمثلة ذلك مسألة الوطء، يحرم على الرجل أن يطأ زوجته في عدد من المواطن، منها وقت الحيض، ومنها وقت العدة، ووقت الاستبراء، فهذه مواطن يمنع الرجل من الوطء، من وطء المرأة فيها. فعندنا في قوله تعالى يسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض، فبحثنا في هذه المسألة ووجدنا الحكم تحريم الوطء، ووجدنا هذه المسألة تحريم الوطء مرتبطة بوصف الحيض، وقد ظهر لنا تأثير عين الوصف وهو الحيض في عين الحكم وهو المنع من الوطء، ولكنه إنما جاء في الحرة، فنقول بأن الأمة تماثله في هذا الحكم. فظهر لنا وصف آخر يمنع من حل الوطء، وهو وصف العدة، وصف الاستبراء، وصف الصوم، ووصف الإحرام، فنقول هذه الأوصاف تستقل بحكم لوحدها، كما يمنع من الوطء في وقت الحيض يمنع من الوطء عند وجود هذه الأوصاف. والنوع الثاني من أنواع المؤثر ما ظهر أثر عين الوصف في جنس الحكم، ومن أمثلته أخوة الأبوين، الأخ الشقيق عند الميراث يقدم على الأخ لأب ويحجبه، فحينئذ وجد عندنا حكم وهو تقديم الأخ الشقيق على الأخ لأب. هذا التقديم كان في الإرث، فحينئذ وصف الأخوة لأبوين وصف قد أثر عينه في جنس حكم التقديم، فكما قدمنا الأخ الشقيق على الأخ لأب في الميراث فنقدمه عليه في ولاية النكاح. والنوع الثاني من أنواع الأوصاف المناسبة الوصف الملائم، مراد بالملائم أي الموافق لتصرفات الشرع، وعرفه المؤلف بأنه ما ظهر تأثير جنسه في عين الحكم، يعني وصف قد أثر بجنسه لا بعينه في عين الحكم، ومثل له بظهور أثر المشقة في إسقاط الصلاة عن الحائض، فالمشقة هنا جنس يشتمل تحته على أعيان كثيرة متعددة، ولكن الحكم واحد وهو سقوط الصلاة. ومثل له بمشقة السفر، فإن هذا وصف قد أثر جنسه في عين الحكم وهو في إسقاط الركعتين من الصلاة عن المسافر، فهذا يقال له الملائم. والنوع الثالث الغريب، وهو الذي أثر جنس الوصف في جنس الحكم، ثم بعد ذلك مثل المؤلف له بالتعليل بكونه مصلحة، والشارع قد ربط الأحكام بالمصالح، ولذلك جعل المؤلف هنا الغريب يماثل المرسل، وكثير من أهل العلم كما سيأتي لا يرتضي هذا التقسيم، ويرون أن ويرون أن المؤثر ما ظهر تأثير عين الحكم عين الوصف عين الحكم، وأن الملائم ما ظهر تأثير عين الحكم في جنس عين الوصف في جنس الحكم، وأن الغريب ما ظهر تأثير جنس الوصف في عين الحكم، والمرسل يجعلونه ما لم يظهر له شاهد. وقد ذكر المؤلف هذا في آخر الفصل فقال: وقيل الملائم ما ظهر تأثير جنسه في جنس الحكم كتأثير وصف المشقة في حكم التخفيف، فإن المشقة جنس والتخفيف جنس، والغريب عند هؤلاء هو الذي لم يظهر تأثيره ولا ملائمته لجنس تصرفات الشرع، ومثل له بوصف الإسكار، فإنه لم يعلق به حكم التحريم إلا في الخمر، فحينئذ ألحقنا به بقية المسائل أو الأنواع الأشربة التي يوجد فيها وصف الإسكار. وقد ذكر المؤلف أن الجنسية في الأوصاف على مراتب ليس على مرتبة واحدة، منها ما هو أعلى وأعم من بعضها الآخر، فمثلا وصف كونه حكما هذا وصف عالي، يعني يتضمن الأحكام التكليفية الخمسة، وكل واحد من الأحكام التكليفية الخمسة أيضا يتضمن فروعا بحسب محلها، ولذلك مثلا الواجب ينقسم إلى عبادة ومعاملة وعلاقة، والمعاملة العبادات تنقسم إلى صلاة وزكاة وصوم وحج، وحينئذ هناك تفاوت في هذا الوصف، وحينئذ نقول بأنه إذا كان التأثير في وصف أقرب فحينئذ يكون إمكانية القياس أقوى، وكما يكون هذا في جنس الأحكام أيضا في جنس الأوصاف فإن منها ما يكون أعلى من غيره، فكونه وصفا هذا أعلى أجناس الوصفية، وهكذا كونه مصلحة هذا أقل منه، وكونه مثلا مشقة هذا أقل منه، وكونه سفرا هذا أخص منه. هناك طائفة من أهل العلم قالوا بأن القياس لا يستدل به إلا إذا كان في درجة المؤثر، لأن الملائم والغريب لا يجزم فيها بأن الشارع قد قصد ربط الحكم بهذا الوصف، ورد المؤلف هذا القول بأن نعلم أن الصحابة كانوا يستدلون بأقيسة من باب الملائم والغريب، فإنه لما قال قائلهم إن القاذف أو إن الشارب إذا شرب هذا وإذا هذا افترى فنرى جلده حد المفتري، فهنا الأصل هو حد القذف، والفرع هو حد شرب المسكر، والحكم الذي أثبتوه الجلد 80 جلدة، والوصف أنه يهذي وبالتالي يفتري، فالصحابة قد استدلوا بأوصاف أو بأقيسة مبنية على أوصاف ملائمة، ولأن الوصف الملائم يحصل غلبة الظن بإثبات القياس، وبالتالي نقول بمشروعية ربط الحكم بالملائم. النوع الثاني من طرائق إثبات العلة بواسطة الاستنباط السبر والتقسيم، والمراد به أن يأتي الحكم في محل ولا يكون معه أوصاف في الدليل الذي أثبت الحكم في ذلك المحل، فنجتهد بذكر جميع الأوصاف لذلك المحل، وبالتالي نقوم بإبطالها إلا وصفا واحدا يكون ذلك الوصف هو علة الحكم. مثال ذلك لما قال البر بالبر رباء إلا هاء وهاء، فحينئذ الحكم في جريان الربا في البر لماذا؟ ما هو الوصف؟ نأتي بالأوصاف، كونه صغير الحبة، كونه يمكن أن يطحن، كونه يصنع منه الخبز، كونه مطعوما، كونه مقتاتا، كونه مكيلا، كل هذه أوصاف، فنأتي ونبطلها واحدا واحدا حتى يبقى معنا وصف واحد يكون هو العلة. فجمع الأوصاف يقال له التقسيم، وإبطال الأوصاف غير الصالحة للعلية يقال له السبر. والسبر لا يكفي وحده، لا بد معه من تقسيم. لذلك كان الأولى أن يقول السبر والتقسيم. هل السبر والتقسيم من طرائق إثبات كون الوصف علة؟ قال أبو الخطاب لا يصح، أن يشترط فيه، يشترط في السبر والتقسيم ليكون طريقا لإثبات علية الوصف عدد من الشروط. الشرط الأول أن يوجد إجماع على أن الحكم في ذلك الأصل معلل. فلو كان بعض الفقهاء يقول بأن هذا الحكم غير معلل بل هو تعبدي، فحينئذ لا يصح لنا أن نثبت علة ذلك الحكم بواسطة السبر والتقسيم. والشرط الثاني أن يحصر جميع الأوصاف التي يمكن أن يعلل بها، فإن أبقى أحد الأوصاف لا يعلل به يمكن أن يعلل به فحينئذ لا يكون تقسيمه صحيحا، لأنه يمكن أن يكون أن تكون العلة ذلك الوصف الباقي. متى يكون، كيف نعرف أن السبر حاصر لجميع الأوصاف؟ بطرائق، إما بموافقة الخصم، فإذا قال خصمه لا توجد أوصاف أخرى حينئذ يمكن أن نستدل عليه في المناظرة بهذا، وإما أن يجتهد المجتهد فيسبر محل النص أو محل الحكم حتى يستوعب جميع الأوصاف الموجودة فيه حتى يعجز عن إبراز أوصاف أخرى. ومن ثم إذا كان له خصم فلا يصح للخصم أن يعترض حتى يبين له الوصف الباقي. والشرط الثالث أن يقوم بإبطال جميع الأوصاف إلا ما يصح للتعليل. وإبطال جميع الأوصاف له طرائق. الطريق الأول أن يبين أن الحكم قد بقي في محل والوصف ليس معه، مما يدل على أن الوصف ليس بعلة، إذ لو كان الوصف علة لارتبط الحكم به وجودا وعدما، فلما وجد الحكم ولم يوجد الوصف دل هذا على أن الوصف ليس بعلة. مثال ذلك في البر بالبر، عندنا من الأوصاف كونه مطعوما، فيأتينا إنسان ويقول الخضروات مطعومة فلا يجري فيها ومع ذلك لا يجري فيها الربا، فدل هذا على أن هذا الوصف ليس بعلة. أو يقول في الزكاة، جاءت النصوص بإثبات الزكاة في الخارج من الأرض، فنأتي لإثبات العلة فنجمع جميع الأوصاف ثم نبطل. وصف الطعم ليس بعلة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأخذ الصدقة من الخضروات. الطريق الثاني لإبطال الأوصاف التي لا يعلل بها أن نبين أن الشارع لا يلتفت إلى مثل ذلك الوصف، ما يدل على أنه غير معتبر، وهذا على نوعين، إما أن يكون الشرع لا يلتفت عليه في جميع المواطن مثل اللون، لا فرق بين صاحب لون وصاحب لون في الأحكام الشرعية، فهذا وصف لا يلتفت إليه الشرع أبدا، وهناك أوصاف يلتفت إليها الشرع في بعض الأبواب دون بعضها الآخر، مثل الذكورية والأنوثة. الأصل أن الشارع لا يلتفت إليهما، لكن هناك أبواب فرق الشارع بينهما، كما في باب الإمامة للصلاة فرق الشارع بين الذكر والأنثى. لكن إذا قال بأن البحث في البيع والشارع لا يفرق بين الذكر والأنثى في باب البيع، فحينئذ يصح أن يكون طريقا للإلغاء. قال: ولا يكفيه في إفساد علة خصمه النقض بأن يبين أن الوصف قد وجد في محل ولم يوجد الحكم معه، لإمكان أن يكون ذلك الوصف تخلف الحكم عنه لوجود مانع أو انتفاء شرط أو لكون الوصف جزءا من العلة. مثال ذلك في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى. فيقول قائل: القتل ليس علة، لأن الوالد إذا قتل ابنه لا يقتل به ولا يوجد القصاص. فنقول هذا يسمى النقض، لأننا أوجدنا محلنا آخر وجد فيه الوصف وهو القتل، ولم يوجد فيه الحكم وهو وجوب القصاص لوجود مانع وهو الأبوة. وقد يكون الوصف جزءا من العلة أو شرطا فيها لا يستقل بالحكم، وبالتالي يكون تخلف الحكم ليس لكون الوصف لا علاقة له بالعلة، وإنما لكون الوصف جزءا من العلة. ولا يلزم من عدم استقلال الوصف بإثبات الحكم أن يكون ذلك الوصف ليس علة، لأنه يمكن أن يكون جزء العلة. فيقول مثلا: لما قلنا له وجوب القصاص العلة فيه القتل، قال: طيب، عندنا قاتل القاتل لا يقتص منه مع أنه قاتل. فنقول هنا، فيقول هو: هذا دليل على أن القتل ليس علة لوجوب القصاص. نقول: هذا الوصف هو القتل جزء العلة، لأن العلة هي العلة في وجوب القصاص القتل العمد العدوان، وهنا وجد جزء العلة. كذلك من الطرائق التي لا يصح بها إبطال كون الأوصاف علة أن يقول: هذا الوصف ليس فيه مناسبة فيجب إلغاؤه. لماذا؟ لأن قد تخفى عليك المناسبة لكن تظهر لغيرك، وبالتالي لا يصح أن تبطل علية الوصف لكونك لم تعرف مناسبته. فإذا أقام الدليل، أقام أحد الخصمين الدليل على أن وصفه علة وسلم له الخصم، فحينئذ يكفي، وبالتالي لا نحتاج إلى سبر بإبطال علية الأوصاف الأخرى. وقال: وهناك خلاف، بعض أصحاب الشافعي يقولون لا يكفيه ذلك. هل من طرائق إبطال علية الوصف أن يتفق المتناظران على أن الوصف ليس بعلة؟ مثال ذلك: اختلف العلماء في علة الربا كما تقدم، فقال مالك: العلة القوت، وقال الشافعي: العلة الطعم، وقال أحمد: العلة الكيل والوزن. فتناظر شافعي وحنبلي فقال: اتفقنا على أن العلة هي إما الكيل وإما الطعم، وهذا دليل على أن القوت ليس بعلة. فنقول: ثم بعد ذلك يفسد المناظر علة خصمه، فيقول: هذا دليل على صحة علتي، لأن الشافعي لما قال له الحنبلي: القوت ليس بعلة لاتفاق أنا وإياك، وهناك دليل يدل على أن الطعم ليس بعلة، فسلم له الشافعي بأن الطعم ليس بعلة، لكنه لا يلزمه أن يقول بأن العلة هي الكيل، لأن قد يقول بأن علة المالكي هي العلة، بأن وصف المالكي هو علة الحكم، فإن اتفاق الحنبلي والشافعي على انحصار العلة في الطعم والكيل ليس دليلا على فساد قول المالكي بأن العلة هي القوت. الطريق الثالث من طرائق الاستنباط لإثبات كون الوصف علة الدوران، بأن نجد وصفا كلما وجد الحكم وجد الوصف، وكلما انتفى الوصف انتفى الحكم، وهذا يقال له الدوران. مثال ذلك عندما كان المشروب عصيرا لا يوجد فيه إسكار ولا يوجد فيه تحريم، فلما أصبح مسكرا أصبح حراما، فلما عاد وأصبح خلا أصبح حلالا، فحينئذ علمنا بأن وصف التحريم أو حكم التحريم مرتبط بوصف الإسكار وجودا وعدما، وبالتالي نقول العلة هي الإسكار. والدوران طريق صحيح لإثبات علية الوصف، ولا زال الناس يستعملونه. نحن مثلا نجد أن الناس في الأدوية يعتمدون على الدوران، يقولون هذا الدواء نافع للمرض الفلاني، من أين عرفوا؟ عرفوه بواسطة تجربة في محال كثيرة، هذا يقال له دوران. من تناوله من المرضى سلم بإذن الله، ومن لم يتناوله لم يسلم، فدل هذا على أن هذا الدواء شفاء بإذن الله من ذلك المرض، ويدل على أن الدوران طريق صحيح لإثبات علية الوصف أنه يغلب على ظننا أن ذلك الوصف علة للحكم لأنه قد دار معه. الشريعة تعول في هذا الباب على ما يغلب على الظنون. قال: ومما يشبه هذا يعني الدوران شهادة الأصول، بأن يكون هناك محل لم يرد فيه حكم الشرع، فنجده يماثل محلا آخر في العديد من الأحكام، وحينئذ يدل هذا على أن الحكم المسكوت على أن هذا المحل يماثل المحل الآخر في الحكم المسكوت عنه. ومثال ذلك في زكاة الخيل. الخيل إذا كان للتجارة وجبت الزكاة فيه بالاتفاق، وإذا كان للاستعمال والقنية قال الجمهور لا زكاة فيه، وقال الحنفية فيه الزكاة لأنه من بهيمة الأنعام، ولكنهم يقولون بأن الزكاة لا تجب فيه إلا إذا كان من الإناث، يعني لو وجد عنده ذكور فقط قالوا لا تجب فيه الزكاة إلا إذا نوى به التجارة، أما إذا وجد عنده إناث فقط أو ذكور وإناث فعند الحنفية تجب فيه الزكاة. فقال لهم الجمهور: قارنوا بين هذا الأمر وهو الخيل وبقية الحيوانات، فإن الحيوانات التي وجبت الزكاة في ذكورها وإناثها تجب الزكاة في ذكورها وحده، وما لا تجب الزكاة في ذكورها وحدها لا تجب الزكاة في المجموع من الذكور والإناث. مثال ذلك البقر، تجب الزكاة في ذكورها وتجب في إناثها وتجب في القطيع الذي يجتمع فيه الذكور والإناث. طيب والأرانب تجب الزكاة فيها؟ قل لا تجب الزكاة فيها سواء كانت ذكورا فقط ولا إناثا فقط ولا ذكورا وإناثا. فدل هذا على ارتباط الحالتين، حالة الذكور وحالة الذكور والإناث. الحنفية يقولون الخيل إذا كانت ذكورا فقط فلا زكاة فيها، وإذا كانت مجموعة من الذكور والإناث ففيها الزكاة. نقول عادة الشريعة أن ما وجبت الزكاة في ذكوره مفردة وجبت الزكاة في ذكوره وإناثه. فنستدل عليه بطريق مماثل للدوران. كل الحيوانات التي وجبت الزكاة في ذكورها وإناثها وجبت الزكاة في ذكورها مفردة، ما وجبت الزكاة في ذكورها مفردة وجبت الزكاة في مجموع الذكور والإناث، وما لا فلا. فهكذا الخيل إذا قلتم بأن الزكاة لا تجب في ذكورها مفردة لزمكم أن تقولوا بأن الزكاة لا تجب في ذكورها وإناثها مجتمعة. مثال آخر، مسألة طلاق الذمي، لعل المسألة في ظهار الذمي. اختلف العلماء في ظهار الذمي، هل يصح وبالتالي تجب عليه الكفارة المغلظة أو لا؟ فقال طائفة نعم يصح ظهاره، وذلك أن الظهار يماثل الطلاق، وكل من صح طلاقه صح ظهاره، وكل من لا يصح طلاقه لا يصح ظهاره. من أمثلة ذلك المجنون لا يصح طلاقه فلا يصح ظهاره، العاقل المسلم يصح طلاقه فيصح ظهاره. فهكذا الذمي كما أنه صح طلاقه ينبغي أن يصح ظهاره. لماذا؟ لأن عندنا أصول كثيرة تدل على ارتباط الظهار بالطلاق. هذا النوع شهادة الأصول هل هو طريق صحيح لإثبات الأحكام؟ قال القاضي وبعض الشافعية نعم هو طريق صحيح لإثبات الأحكام. لماذا؟ لأنه يماثل مسلك الدوران، ولأنه يغلب على الظن ثبوت الحكم عنده. وهناك بعض العلماء قال بأن شهادة الأصول لا يصح أن نتمسك بها ولا نثبت الأحكام على وفقها لعدم وجود الدليل على اعتبار ذلك الوصف، ولعل قول الجمهور أرجح في هذه المسألة. طريق آخر من الطرق التي يستنبط بها بعضهم كون الوصف علة، وهو الاضطراد. بعض العلماء قال الاضطراد طريق صحيح للتعليل ومعرفة أن الوصف علة، وبعضهم قال لا ليس بطريق صحيح. ما هو الاضطراد؟ المراد بالاضطراد أن نجد أن الحكم يثبت كلما وجدت العلة. ما الفرق بين الاضطراد والدوران؟ الاضطراد في الوجود فقط، والدوران في الوجود والعدم. إذن الدوران اضطراد وانعكاس، بخلاف الطرد فهو في الوجود فقط. وحينئذ نفرق بين ما يسمى بهذا الاسم طرد، فعندنا القياس الطردي وهو الذي يكون حكم الأصل موافقا لحكم الفرع في مقابلة قياس العكس، وعندنا الوصف الطردي وهو الوصف غير المؤثر، وعندنا اشتراط الاضطراد، يشترط في العلة أن تكون مضطردة بحيث يوجد الحكم بوجود الوصف ولا تنتقض العلة. وعندنا مسلك الاضطراد وهو هنا، قياس الطرد صحيح، والوصف الطردي لا يصح أن يبنى عليه الحكم، واشتراط الاضطراد للعلة اشتراط صحيح، ومسلك الطرد ليس مسلكا صحيحا على الراجح من أقوال أهل العلم. ولذا قال المؤلف: أما الدلالة على صحة العلة باضطرادها فقط بدون انعكاس ففاسد لا يصح بناء الحكم عليه، إذ لا معنى للاضطراد إلا أن الوصف سالم عن مفسد آخر، لأن الاضطراد شرط من شروط العلة، ووجود أحد الشروط لا يلزم منه أن يوجد المشروط. الطهارة شرط للصلاة، فوجود الطهارة لا يلزم منه أن الصلاة قد وجدت. هكذا الاضطراد شرط للعلة، لكن إذا وجد أحد الشروط لا يلزم منه أن يوجد المشروط، لأنه قد يتخلف شرط آخر أو يوجد مانع. وبالتالي إذا سلمت العلة أو إذا سلم الوصف من النقض فهذا ليس دليلا على كون ذلك الوصف علة، لأن وجود شرط واحد وانتفاء أحد الموانع وهو النقض لا يعني ثبوت كون الوصف علة، بل لابد لإثبات كون الوصف علة من وجود دليل يدل على علية الوصف. ولو سلمنا أن العلة قد خلت من الموانع الأخرى فهذا ليس دليلا على أن الوصف علة، لابد من وجود دليل، وبالتالي لا يكون الاضطراد طريقا لإثبات كون الوصف علة. قال: واقتران الحكم بالوصف المضطرد ليس دليلا على أن ذلك الوصف علة، وذلك أننا نجد أن الحكم يرتبط بأوصاف ليست بعلة، ومثاله في الخمر، فرائحة الخمر تلازم الخمر ومع ذلك ليست العلة الرائحة، العلة هي الإسكار، فهذا وصف مضطرد ومع ذلك لا يصح تعليل الحكم به. وللمعترض في إفساده المعارضة بوصف مضطرد يختص بالأصل، يعني قد يكون هناك وصف مضطرد، قد يكون هناك وصف مضطرد فنثبت أنه ليس بعلة بوجود وصف آخر غير مضطرد، فإن قيل دليل صحة التعليل بذلك الوصف المضطرد هو عدم وجود مفسد آخر، قلنا عدم وجود المفسد ليس طريقا للتعليل، بل لا بد من وجود دليل. ولذلك قد يقول قائل: دليل الفساد عدم وجود الدليل الدال على أن الوصف علة. ثم ذكر المؤلف مسألة متعلقة بالمناسبة، وهو أن الوصف بعض الأوصاف يكون فيه مفسدة وفيه مصلحة، فإذا كانت المصلحة راجحة علل بها، وإذا كانت المصلحة مرجوحة والمفسدة هي الراجحة، فهل هذا يدل على انتفاء المناسبة لكون المصلحة مرجوحة بالنسبة للمفسدة؟ هناك قولان لأهل العلم، منهم من يقول رجحان المفسدة على المصلحة ينفي مناسبة الوصف للحكم. لماذا؟ قال: لأن الشارع يراعي الجانب الأعلى، وما من شيء وما من وصف إلا وفيه مصلحة ومفسدة، والشارع يراعي الأعلى، فقيل تنتفي المناسبة لعدم الفائدة مع التساوي بين المصلحة والمفسدة، وكثرة أو عند وجود كثرة الضرر مع الرجحان فلا يكون مناسبا. ويدل على ذلك أن العقول السليمة لا تعلق الأحكام بأوصاف مفسدتها أعلى من مصلحتها. واختار المؤلف القول الآخر، وهو أن الوصف لا تنخرم مناسبته بكون مصلحته مساوية لمفسدته أو بكون مصلحته مرجوحة على مفسدته، لأن هذا الوصف قد تضمن مصلحة حقيقية، وبالتالي يقول بأننا نثبت كونه وجود المصلحة فيه. واستدل بقوله تعالى عن الخمر: قل فيهما إثم كبير ومنافع، فأثبت المصلحة فيه مع كونها مرجوحة بالنسبة للمفسدة. والذي يظهر القول الأول، وذلك ما أنهما من محل إلا وفيه مصلحة ومفسدة، والحكم للراجح، لكن قد يتغير حكم محل لرجحان مصلحته التي كانت مرجوحة في الزمان الأول. المسألة التي بعدها في قياس الشبه. قياس الشبه يفسر بتفسيرات مختلفة. التفسير الأول يسميه بعضهم قياس غلبة الأشباه، بأن يوجد محل نحتاج لحكمه يشبه محلين، في يشبه أحد المحال في أحكام كثيرة ويشبه محلا آخر في أحكام كثيرة، فنتردد في إلحاقه بأيهما ثم نلحقه بالأكثر شبها. مثال ذلك: الخيل يتردد بين الحمار والجمل، فبينهما شبه في كثير من الأشياء، يشبه الجمل في أشياء كثيرة ويشبه الخيل في أشياء كثيرة. فإذا جاءتنا مثلا مسألة الأكل، هل يؤكل؟ هل نلحقه بالخيل لشبه في عدد من المسائل، أو نشبه نلحقه بالجمل؟ ايش رأيكم؟ نقول ننظر للأكثر شبها، ما هي الأوصاف التي يشبهها أكثر، فحينئذ نثبته نلحقه به. مثال آخر: من يجيب المثال؟ يلا أعطونا مثال. ها؟ ايش؟
الضبع.
الضبع، ايوه، يشبه الذئب في عدد من الاوصاف، ويشبه الوعل في اوصاف اخرى، فبايهما يلحق؟ الورق النقدي، نلحقه بعروض التجاره او نلحقه ب الذهب والفضة؟ مثل المؤلف لهذا بمسألة وقع فيها الخلاف، وهي: هل يملك العبد، المراد بالعبد المملوك، هل له ذمة يتمكن بها من الملك بإذن سيده أو لا؟ بعض العلماء قال المملوك لا يملك ولو ملكه سيده، وبعض العلماء قال المملوك يملك إذا أذن له السيد في التملك. بالتالي إذا أذن له السيد في التملك فملك، فباعه السيد، هل يدخل في البيع ما ملكه المملوك، أو نقول المملوك لا يملك بالتالي لا يدخل؟ هذا المملوك يتردد بين الحر وبين البهيمة الحيوان، فإن نظرنا إلى شبهه بالحر من جهة تكليفه بالصلاة، من جهة وجوب ستر عورته، ومن جهة هيئته وشكله، فهذا فحينئذ نقول يملك. وما وإن قلنا بأنه يشبه الحيوان لكونه يباع ويرهن ويوهب ويؤجر ويورث، فحينئذ نقول لا يملك، لأن الحيوانات لا تملك. فحينئذ يأتي المجتهد ويرى المملوك أكثر شبها بالحر فيمكنه من التملك، أو هو أكثر شبها بالحيوان وبالتالي يمنعه من التملك. المعنى الثاني من معاني قياس الشبه الجمع بين الأصل والفرع بوصف لا علاقة له بالمناسبة، بأوصاف طردية شبهية. مثال ذلك لو قال لنا قائل أو اختلف العلماء في مسألة مس الذكر هل ينقض الوضوء، فقال طائفة ينقض الوضوء كما هو مذهب الجمهور، وقال الحنفية لا ينقض الوضوء. جاء واحد من الحنفية وقال لو مس الفأس ينقض وضوءه ينتقض وضوءه، ماذا تقولون؟ قل لا. قال فكذلك مس الذكر، ما الجامع؟ قال كلاهما آلة حرث. فهذا الوصف آلة حرث وصف شبهي لا أثر له في الحكم، فهذا يقال له قياس شبه، الجمع بين الأصل والفرع بوصف لا مدخل له في الحكم، وصف شبهي. لو قال قائل البغل يشبه الخيل في الصورة الظاهرة ألحقه به، قلنا لا لا يجوز. لماذا؟ لأن الشبه الظاهر لا يرتب عليه الحكم، وإنما الحكم يرتب على الأوصاف التي لها تأثير في الحكم. ولذلك قد نجد أشياء بينها شبه في الصورة الظاهرة ويختلف حكمها، مثل المني والمذي والبول. وبالتالي قسم المؤلف الأوصاف إلى ثلاثة أقسام: قسم أوصاف مناسبة وهي التي يحصل من ترتيب الحكم عليها مصلحة، هذه يقال لها أوصاف مناسبة، تقدم معنا الكلام عن المناسبة وأقسامها وأحكامها. النوع الثاني أوصاف طردية، بناء القياس عليها يجعله قياسا شبهيا، ومن أمثلته الطول والقصر والصورة الظاهرة. لو قال قائل اختلف العلماء في مسألة الوضوء بالخل، الجمهور يمنعونه والحنفية يجيزونه. لو قال واحد من الجمهور أقيس الخل على السمن، السمن بالاتفاق لا يجوز الوضوء به، طيب ما الجامع؟ قال مائع لا تجري فيه السفن ولا تبنى عليه القناطر وبالتالي يلحق به. نقول عدم جريان السفن بناء القناطر هذا لا مدخل له في حكم الوضوء، بالتالي بناء الحكم عليه بناء على وصف شبهي غير مناسب، اشتخل جريان السفر في مسألة الطهارة، فيكون هذا قياس شبه. وهناك نوع ثالث تكون الأوصاف مشتملة على المناسبة، سواء تكون دليلا عليها أو تكون سابقة لها سببا لها أو تكون أثرا لها. وقال المؤلف وقسم يتوهم اشتماله على المصلحة ويظن أنه مظن للمصلحة من غير اطلاع على عين المصلحة، مع كوننا قد عهدنا من الشارع أنه يعتبر هذا الوصف في بعض الأحكام، ومثل له بمسألة الجمع. إذن عندنا القياس الذي جمع فيه بوصف مناسب هذا قياس صحيح، والقياس الذي جمع فيه بوصف طردي هذا قياس باطل بالاتفاق، والقياس الذي جمع به فيه بوصف مشتمل على المناسبة لكنه ليس بمناسب في نفسه هذا وقع فيه الاختلاف. ومثل له المؤلف بمسألة مسح الرأس، فإن الجمهور يقولون يكتفى بمسحه مرة واحدة، والشافعية يقولون يمسح ثلاث مرات. جاء أحد الجمهور وقالوا بأننا نقيس مسح الرأس على الخف، فالخف لا يمسح إلا مرة واحدة، فكذلك الرأس الأصل، الخف الفرع، الرأس الحكم، الاكتفاء بمسحة واحدة العلة ممسوح. من كونه ممسوحا هذا ليس بوصف مناسب لكنه مشتمل على المناسبة. فيأتينا الشافعي ويقول لا، أنا أجمع أقيس الرأس على غسل اليدين وغسل الوجه في كونه يشرع غسله ثلاثا. لماذا؟ قال لأن غسل مسح الرأس هذا طهارة أصلية تماثل غسل اليدين وغسل الوجه، فيغسل فيمسح ثلاث مرات، بخلاف مسح الخف فإنه ليس هو الأصل وهذا بدل، هذا بدل، فهذا يسمى قياس شبه أيضا، وذلك لأنه لم يجمع بوصف طردي ولا بوصف مناسب وإنما بوصف مشتمل على المناسبة. ومن احتج به قال يثير غلبة ظن، ومن لم يحتج به ألحقه بالوصف الطردي. بقي معنا قياس الدلالة. المراد بالدلالة الاستدلال بأثر الشيء عليه. مثال ذلك إذا وجد دخان معناه وجود نار، هذا دلالة. وجود الكون دليل على وجود الخالق، ووجود الكون حادث بخلاف وجود الخالق فهو أزلي، فهذا دلالة، يكون الدليل متأخر على المدلول. فهكذا في القياس قد نستدل على وجود القياس. الأصل أن القياس يبنى على العلة التي تكون سابقة، لكن في مرات نستدل بأثر العلة على وجود القياس، وأثر العلة هذا متأخر. فقال المؤلف في قياس الدلالة وهو أن يجمع بين الفرع والأصل بدليل العلة، أي بأثر العلة ولازمها، ليستدل بكونهما قد اشتركا في دليل العلة على أنهما قد اشتركا في العلة، وإذا اشتركا في العلة فإنهما يشتركان في الحكم. ومثل المؤلف لقياس الدلالة بما يأتي، قال كقولنا جاز تزويج البكر ساكتة فجاز ساخطة كالصغيرة، وإن الأصل الصغيرة، الفرع البكر، الحكم جاز تزويجها ساخطة، العلة جاز تزويجها ساكتة. فإباحة تزويجها مع السكوت هذا دليل على أننا لم نعتبر رضاها، وإذا لم نعتبر رضاها فحينئذ نزوجها وهي ساخطة، إذ لو اعتبرنا الرضا لاعتبرنا النطق، ولما لم نعتبر النطق دل هذا على أننا لا نعتبر الرضا، وبالتالي يجوز لنا أن نزوجها وهي ساخطة. تعلمون أن الشافعية والحنابلة يقولون بأن البكر يجوز إجبارها وتزويجها وهي ساخطة خلافا للمالكية والحنفية. وقول المالكية والحنفية أقوى في هذه المسألة. مثال آخر ذكره المؤلف هنا: لو قال العبد أنا أريد أن أطلق زوجتي، فقال السيد لا أسمح لك بطلاق زوجتك، فحينئذ نقول بأن العبد لا يجبر ويجوز له أن يطلق ولو منعه السيد. طيب هذا في الطلاق. طيب في النكاح، لو قال السيد لعبده تزوج، قال العبد لا أريد أن أتزوج، فهل يجوز للسيد أن يجبر عبده على الزواج؟ هنا وقع اختلاف، فقال طائفة لا يجبر العبد على النكاح، استدلوا بماذا؟ بقياسه على الحر. أين الأصل؟ الحر. الفرع؟ المملوك. الحكم لا يجبر على ابتداء الزواج. العلة أنه لا يجبر على إبقاء الزواج. العلة الجامع هذا أمر متأخر على الزواج، استدللنا به على أن السيد لا يملك حق الإجبار، فاستدلنا بالأمر المتأخر على وجود الشيء المتقدم. أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لخيري الدنيا والآخرة، وأن يجعلنا وإياكم الهداة المهتدين. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه وسلم تسليما كثيرا. في أمان الله يا مشايخ، نسأل الله جل وعلا أن يتقبل منا ومنكم.